سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر، ونواصل صلاة الجنازة وما يتعلق بها من أحكام. قال: ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل. يعني كأن هذه الأشياء هي البداية. يقول: ويسمي ويوضؤه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو صابون أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسله واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، ثم ينشف الميت ويزال عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور. اكتب عندك كده، وهذا يحتاج إلى دليل، اللي هو إزالة الأظافر والشعر يحتاج إلى دليل. نعم، أي نعم. ويضفر شعر المرأة ويزدل من ورائها، وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء، وهذا موجود بيحدث بكثرة، كان يكون في الصحراء أو وقت الحرب ولا يوجد ماء أو الماء قليل، أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه، خدوا بالكم من ديت، لأن كان الجسم حروقا صلى الله عليه وعافينا وينزل عليه الماء، ممكن الجسم يتمزق وتنزل منه أجزاء كالجلد ونحوه، وهذا مخالف. بعكس مثلا لو فيه جرح أو لو مقطع البدن في حادث، هذه غير الحروق، لأن معروف الحروق إذا تعرضت للماء يتحلل الجسم ويتقطع أجزاؤه. يقول: فإنه ييمم بالتراب، ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. نعم. فين الوضوء؟ لا، اجتهاد، اجتهاد يا اخوانا. يعني أنا سنحاول نتعجل في القراءة، طالما ان احنا نشرح الباب من اوله، ولكن على وجه الاستعجال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم عطية عن غسل ابنته زينب قال: ابدأنا باليمين وبمواضع الوضوء. يعني بالضبط كده، البدن امامك، تبدأ بشقه الايمن، معروف الايمن كويس، وتبدأ في الأيمن بمواضع الوضوء. يعني أنا هبدأ أول حاجة بنصف جسمه الأيمن. طيب من أي جزء الأيمن؟ ما هو الأيمن ممكن الرجل اليمنى، الرأس مثلا، الكتف، الصدر، اليد. أبدأ بمواضع الوضوء. موضع الوضوء أول شيء في الوضوء الكفين، مضبوط، وبعد ذلك الوجه، يبقى أغسل الوجه كله مرة واحدة، هذا ما ينفعش في التجزئة، وبعد ذلك اليد اليمنى، وبعد ذلك المسح الرأسي، وبعد ذلك الرجل اليمنى، وبعد ذلك باقي نصف الجسد الأيمن باللي فوصله. ما هو ما فيش وضوء أصلا، من الآن في وضوء؟ ما فيش وضوء، واخد بالك؟ يبقى بدأنا باليمين وبمواضع الوضوء، ثم ينتقل إلى اليسار. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، حدث الإنقاء للبدن، أصبح خلص الجسم لم يعد عليه أضرار ولا ما شكل هذا، نكتفي بمرة واحدة. طيب في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك. فقالت أم عطية وترا؟ قال نعم وتر. طب العلماء جابوا المرة واحدة منين؟ مع أنها لم ترد في الحديث، لأن الأصل في الغسل تعميم الجسد بالماء ولو مرة واحدة، يبقى يجزئ مرة واحدة. طب أصبنا السنة ثلاث مرات، طيب ما زال في الجسم أضران وشيء من الأوساخ، يبقى خمس مرات، ما نقي يبقى سبع مرات، وانتهى الأمر على ذلك بعد الفراغ من هذه الأعضاء، وبالترتيب اللي احنا قلنا اليمين ثم اليسار، وبعد ذلك اليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار، انتهى الأمر على ذلك، ينشف البدن ويترك ما فيه. طيب مسألة التيمم شأنها شأن التيمم عند تعذر الماء للوضوء، الحكم واحد، فالتيمم بدلا من الماء لما تجب فيه العبادات إلا بطهارة، والماء معروف والماء نطهر به، طيب لا يوجد ماء يبقى التيمم. غير أن الفقهاء تكلموا في مسألة قل أن تقع، ولكن الفقهاء تصوروها ولابد أن تذكر، وهي إذا ماتت المرأة بين الرجال وليس فيها زوج ليقوم بتغسيله، هل هذه ضرورة ويغسلها أي رجل؟ الجواب لا، ليست بضرورة. وهنا الله يبارك فيكم رجائي أن تميز بين الضرورة وبين الإكراه، دي غير دي خالص. الإكراه نوع من أنواع الضرورة، فكل إكراه ضرورة وليست كل ضرورة إكراه. طيب قال أهل العلم في هذه المسألة يقوم أحد محارمها على التأبيد ويقوم بييممها، ييمم المرأة، حتى قالوا في صفة التيمم إيه؟ يضرب هو بكفيه الأرض ويمسح على وجهها وكفيها، وانتهى الأمر على ذلك. طيب جدلا يعني إن لم يوجد أحد محارمه، قال يقوم رجل يعني يجد في نفسه الورع والتقوى والخشية من الله ويضع على يديه حائل ويضرب الأرض بالحائل ثم يمسح على وجهها وكفيها. شوف مدى دقة الشريعة، أين هذا ممن يجوز السلام على المرأة والمصافحة؟ وكذلك إذا مات الرجل بين جمع من النساء ولا يوجد من يغسله كزوجة يفعل به ما فعل بالمرأة، هذه مسائل متصورة، إن وقعت فالحكم الشرعي فيها إيه؟ واضح. طيب يقول المسألة الثانية من يتولى الغسل، فضل شيخ. ما احنا قلنا ان التيمم يجوز عند الضرورة، معي اخي الفضل، وعند فقدان الماء، وقاس العلماء عليها ان لم يوجد احد من زوجها كتغسيل او من النساء، ننقل ما قرره العلماء. حتى لا تدفن بغير طهارة، ما هو المحظور المرتكب على هذا ليس بمحظور يمنع من الطهارة، معايا اخي الفضل، هكذا قال العلماء. فضل يا شيخ. على ثيابها، اي نعم، حتى لا تنكشف العورة. يقول الافضل ان يتولى غسل الميت من هو اعرف بسنة الغسل من الثقات الامناء العدول، ولا سيما اذا كان من اهله واقاربه، لان الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله، كعلي بن أبي طالب اكتب عندك، والعباس بن عبد المطلب، والفضل. وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصبتي، ثم ذو أرحامي. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما. ولا يغسل شهيد المعركة، أي الذي قتل في ساحة القتال، هو الذي لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه. وكذلك لا يكفن ولا يصل عليه، بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. والسقط هو الولد يسقط من بطن أمه. تفضل. قول الراجح لا يصل عليه، وإن ورد في قصة أحد حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد، وكانوا 70 رجلا، صلى عليهم رجلا رجلا والعباس بين يديه، فصلى على العباس مع كل واحد منهم وصلى. نعم. أو عفوا، حمزة بن عبد المطلب. نعم. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. واختار الإمام ابن القيم أن الإمام أو ولي الأمر أو قائد الجيش مخير بين الصلاة على الشهداء وبين عدم الصلاة، فالأمر واسع لورود الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أي نعم، أي معركة الآن بين المسلمين ينسحب عليها الحكم الشرعي؟ هذا أمر. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل أن يموت؟ هذا ثبت في مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة أنه لما ترك عائشة في حجرتها، الحديث مشهور، قال: جاءني جبريل وأمرني أن أزور المقابر وأصلي على شهداء أحد، ولكن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله عما يقع في أرض سيناء مما يفعله الخوارج الفسقة المبتدعة مع إخواننا من رجالات الجيش أو الشرطة. لا شك أن موت هؤلاء، أعني برجالات الجيش والشرطة، الذي أعتقدوه أنه علامة من علامات حسن الخاتمة، رجل قام يؤدي عمله يحمي دينه ووطنه، وما فعله هؤلاء المبتدع على شك أنه مخالف لشرع الله عز وجل. أما أنهم شهداء لا يصلى عليهم ولا يكفنون إلا في ثيابهم، هذا الكلام غير صحيح، بل شأنهم شأن أموات المسلمين. وأيضا إطلاق لفظ الشهيد عليهم بأعيانهم هذا مخالف لشرع الله، فلا مجاملة في دين الله عز وجل لأحد. نعم. نعم. أما عما يحدث في سوريا فلا أعلمه، فالصورة غير واضحة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. تفضل. أي نعم. لا، برضو هنا في مسألة مهمة، لحظة واحدة خليك معي يا شيخ رضا. إذا وقعت حرب بيننا وبين أعدائنا من غير المسلمين على اختلاف مسمياتهم، وسقط بعض المسلمين قتيل، هذا شهيد في أحكام الدنيا. قلت بالك منها كويس، شهيد فين؟ في أحكام الدنيا، يعني لا يغسل وهو في البدلة بتاعته معايا، ومسألة الصلاة عليه خلاف بين أهل العلم. أما شهيد في الآخرة، فلان شهيد، لا يحل لنا، لا نشهد لمعين بشهادة إلا إذا جاء النص الشرعي عليه. فلابد أن نفرق بين ما يتعلق بأحكام الدنيا وبين ما يتعلق من أحكام الآخرة حتى لا يلتبس عليك الأمر. واضح يا إخوان؟ طيب، يقول: والسقط وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكف وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. خد بالك هنا، والسقط إلى آخر الكلام، هنا الحكم الشرعي أنه يجوز الصلاة عليه وتغسيل وتكفين، يجوز معايا، لأن الجواز أقل درجات الإباحة، يعني ما نقولش يستحب، لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل معايا. أما هنا جواز مشروعية، يعني من صلى على سقط وغسله وكفنه لا يوصف بأنه خالف الشرع. زي بالضبط كده، لو أن إنسانا كلما صلى مثلا، يعني بعد أن يقرأ فتحة الكتاب والصورة أو الآية بعد الفاتحة، قبل أن يركع قرأ بقول هو الله أحد في الركعتين، هذا لا ينكر عليه، ولا نقول أن هذا الفعل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولا فعله بل أقره، يبقى سنة تقريرية، دي اللي هي عبارة عن الإيه؟ عن المشروعية. فرق بين الأمور حتى اختلط. نعم يا ولد، ما هو الجواز، ما هو في عندنا جواز اللي هو مشروع، وفي عندنا مستحب، وفي عندنا فرض أقل درجته، يعني لا ينكر عليه. المسألة الثالثة: حكم تكفينه وكيفيته. وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبين. والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطي رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر. طبعا الكلام ده كله دليله ما حدث في غزوة أحد في تكفين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولك أن تتخيل ما وجدوا ثوبا يكفنوه فيه، لك أن تتخيل هذا من شدة الفقر، حتى إن عند مسند في مسند الإمام أحمد إن صفية بنت عبد المطلب اللي هي أخت حمزة قالت لابنها الزبير: قد علمت أن أخي قد مات، وقد أتيت بهذا الثوب لتكفنوه فيه. يقول الزبير: فذهبنا لنكفنه، فإذا بمصعب بجواره لا كفن له، فوجدنا في أنفسنا غضاضة أن نكفن حمزة ومصعب لا كفن له. وطبعا مصعب بن عمير معروف كان من أشد القريش ثراء ونعمة وترفا، وصل به الحال مات ولم يجد ما يكفنوه فيه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه أو خيرا منه. الشاهد من هذا، إن وجد على سبيل التنزل ما الثوب اللي هو القطع القماش، يعني لا تكفل الكفن، يغطى بها الرأس وسائر البدن، ويترك الرجلين ويوضع على شيء من الإذخر، وهو نوع من الحشائش تنبت في البادية لها رائحة طيبة. يقول لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. ويكون بذلك إذا يكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الميت الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. ما معنى مستلقيا؟ أي على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه، ثم يعقد فلو كان زيد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويوقد. فإذا ذلك أثبت للكفن لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية يقول جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. يبقى بناء على ذلك الكلمة اللي بنسمعها روح خيط الكفن غلط. فيش حاجة اسمها عندنا خيط الكفن. 3 أثواب لكي يعني يكون الأمر واضح عندك طولها 2.5 متر أقصى شيء والعرض 1.5 متر فقط. 3 قطع من القماش 1.5 متر × 1.5 متر يوضع 3 قطع بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت فوقه وبعد ذلك تأتي بالقطعة الأولى اللي هي ملاصقة لبدن الميت تبدأ بجانبه الأيسر تلفها عليه ثم تأتي بالأخرى عليه ثم الثانية ثم الثالثة وتربطه. الغرض من الرباط ألا ينكشف عند الحمل ثم يوضع في نعشه هكذا ولا يغط الذي نراه بقى. وطبعا بنجد بعض الناس تطلع البطانية الجديدة واللحاف الجديد والكلام ده كله مخالف ولا يجوز في شرع الله حتى تتحقق العظة والعبرة. أهو انظر إليه ماذا كان يصنع بالأمس من طاعة الله أو من معصية الله كيف كان مصيره وإلى أين مآله. نعم مخالف لا يجوز إلا في الأنثى سيأتي بإذن الله الأنثى تغطى. يقول ولقوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والأنثى 5 أثواب من قطن إزار وخمر وقميص ولفيفتين والصبي في ثوب واحد ويباح 3 والصغير في قميص ولفافتين. اكتب عندك وهذا كله عار عن الدليل وليس فرق بين كفن الرجل وكفن المرأة. وأما حديث ليلى بنت قائف أن المرأة تكفن في 5 أثواب لا يصح. وأما حديث ليلى بنت قائف أن المرأة تكفن في 5 أثواب لا يصح. وكذلك الصبي وكذلك الجارية اللي بيفرق يلزمه الدليل. ليه يا مشايخ؟ لأن احنا عندنا القاعدة الشرعية أن نصوص الشريعة للعموم لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد إلا ما دل عليه الدليل. يعني احنا القاعدة عندنا بتقول إيه؟ والمرأة إذا طلقها زوجها تعتد ب3 حيضات. طيب لو كانت أمة بحيضة واحدة واخد بالك يبقى أصبح الأحكام الشرعية للجميع واحدة لا نفرق بين حكم يخص ذكر أو أنثى إلا ما دل عليه الدليل. يبقى الأصل كما قالت عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض صحولية بالنسبة إلى قرية في اليمن جدد يمانية من قرصف اللي هو من القطن. طيب الأنثى نريد أن نخرجها أين الدليل؟ حديث ليلى بنت قائف حديث لا يصح والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بما صح من النصوص. المسألة الرابعة الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم. اكتب عندك وهذا كان في بداية الإسلام وخاص بالنبي فقط. وهذا كان في بداية الإسلام وخاص بالنبي فقط. و وقوله صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، وسيأتي إن شاء الله صلاة الغائب بالتفصيل. المسألة الخامسة شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. شروطها وشروطها كالآتي: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وطهارتهما، طهارة مين؟ المصلي والمصلى عليه ولو بتراب ولو بعذر. أركانها وأركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت لقوله إذا صليتم صلى الله عليه وسلم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر. طبعا سيأتي بالتفصيل، ولكن من باب تعدل الخير العلماء قرروا إن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام لصلاة الجنازة مع النية، والنية كما تعلمون محلها القلب، والجهر بالنية بدعة بالاتفاق. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه، شاع عند بعض الناس، وهذا الكلام ذكره الشيخ سيد سابق عفى الله عنه في كتابه فقه السنة، واتكأ على دليل الاستدلال فيه لا يستقيم، وهو أن الأولى بالصلاة إمام على الجنازة أقارب الميت، وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب الأولى بالصلاة على الجنازة إمام المسجد، الإمام الراتب هو الذي يصلي عليه. والله إن أذنا لبعض أقارب الميت أو لغيره من أهل الصلاح والتقى له ذلك، وإن كان الأولى عدم الفعل حتى تستقيم الأمور، حتى تستقيم الأمور. طيب، المشهور بقى إن بعد التكبيرة الأولى فتحت الكتاب، ويشرع للإنسان أن يأتي بصورة مع فتحت الكتاب. أما دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لا يشرع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المشهور عند الناس فتحت الكتاب ثم تكبر، ورفع اليدين الأمر واسع، وإن كان الصواب لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام. بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أو أي صيغة، ثم يدعو لمن توفاه الله عز وجل، ثم يكبر، ثم يسلم. أما مسألة الدعاء لك ولأموات المسلمين فهذا إن كان اندرج عليه كتلمة وهو مشهور، ولكن هذا عار عن الدليل. نعم نعم، لا يكبر بعد الإمام، لا بعد الإمام، لما احنا قلنا رفع اليدين واسع وإن كان الأولى عدم الرفع. نعم، لا من قلت لك ورد في أحاديث عند الإمام أحمد أنه كان يقرأ بصورة بعد الفاتح. معي فضل شيء. نعم، سيأتي إن شاء الله حضر. يبقى الشاهد من هذا يا أخوانا مسألة اللي هو المشهور عند الناس اللي هو إيه، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ولسائر المسلمين. هذا الكلام عار عن الدليل، ولكن الصواب يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. يسلم عن اليمين وعن اليسار الأمر واسع، والذي نرجوه من إخواننا علينا ما ائتلف عليه أهل البلد طالما أن الدليل ورد، يعني دايما طالما المسألة ورد فيها دليل وتعارف الناس عليها عليك مع الجماعة. لذلك لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة وذهب إلى القاضي شريح وأمره بشيء معين خلاف ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال له القاضي: يا أمير المؤمنين، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك بوحدك. قال: اقضي ما كنت تقضي به. لازم نراعيها لتأليف قلوب الناس، ولكن من باب بيان الأمر نبين الحكم الشرعي في دروس العلم وفي المجالس حتى يعلمه الناس. فضل يا شيخ. هذا آخر فضل الذي ما أنا بقولك الذي أعلمه عن العلامة العثيمين من فيه غير ذلك. وأيضا أخونا بيشير إلى موضع شرح رياض الصالحين، رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم، وديت من الأشياء اللي بتعدي على البعض. أذكر مرة وإحنا في مجلس الشيخ رحمة الله عليه وعلينا سئل عن القراءة من المصحف للمحدث حدث أصغر. كويس، يعني أمسك المصحف وأقرأ وأنا على غير طهارة. كان كلام الشيخ من فيه، قال: كنت أرى بالجواز ثم تراءى للتحريم ثم رأيت الجواز ثم تراءى لي التحريم وما أدري ما أرى بعد ذلك. سألت الأدلة، الشيخ شرح رياض الصالحين أكثر من 10 مرات، والعلامة العثيمين إمام، فيجتهد في مسألة ثم يتراءى له بعد ذلك. لذلك إشكالية كبيرة جدا بتجيلنا من بعض إخواننا: قرأت في شرح الشيخ كذا، طيب هل يا ترى الشرح ده أي رقم؟ وهل يا ترى تتبعت أنت كلام الشيخ في المسألة أم لا؟ زي بالضبط المسألة المشهورة عن الشيخ العثيمين اللي هي فتوى في أن الحاكم لو حمل الناس على القوانين الوضعية ما حملهم على ذلك إلا لأنه يستحلها فيكفر بذلك. دي فتوى موجودة للشيخ، ولكن يا ترى هل هي دي الفتوى المتأخرة أم أي فتوى هذه؟ يبقى لابد أن نراعي هذا الله يبارك فيكم عند قراءتنا لشروح المشايخ. وعشان كده بنقول بملء الفي مسألة تأخذ العلم من أصله من شروحات الشيوخ الذين أفضوا إلى ما قدموا أو لم تأخذهم مشافهة ليس بسبيل طلب العلم لمثل هذه المسائل. واخد بالك؟ زي المسألة المشهورة اللي بيطيرها الإخوان الضالة إن الشيخ العثيمين أفتى بحرمة النقاب، والفتوى كانت أمامنا، واحدة ماشية في الحرم لابسة البرقع مش النقاب والفتحة واسعة على العينين ومتكحلة، فسئل الشيخ عن هذا الذي تراه ما هو؟ قال: حرام. بهذا الأمر حرام. طيرها أهل البدعة ليتهموا الشيخاء بكلام هو الشيخ منه بريء. يبقى لابد الله يبارك فيكم نراعي شروح الأهل العلم للكتب ونتتبع قول الشيخ في المسألة، لأن رياض الصالحين اشتمل على مسائل كثيرة موجودة. مثلا ممكن تجد المسألة نفسها الشيخ العثيمين تكلم فيها في شرح كتاب التوحيد، أو تكلم بها مثلا في شرح لمعة الاعتقاد أو كذا. يبقى لابد أن تتبع كلام الشيخ في المسألة حتى تصل إلى كلامه في المسألة أي كلامه. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا: هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ من الذي يمنعها ويحول بينها؟ والأصل أنها تجوز، ولكن لها أن تصلي في المسجد إن كان يصلى في المسجد، في مصلى النساء شأنها شأن أي صلاة. طيب ما تمكنت من الخروج لتصلي الجنازة، كأن يكون مثلا الذي مات زوجها، وكما تعلمون أنها تعتد في بيتها لا تخرج مطلقا لمدة 4 أشهر و10، فلها أن تصلي عليه في البيت قبل أن يخرج القوم به إلى الجنازة وإلى المقبرة، ولها أن تصلي بمفردها، ولها أن يصلي معها جمع من النسوة. تفضل. ما ما هو الأصل الجواز، ومن منعه يلزمه الدليل. مع آخر فضل أصل جواز الصلاة على الميت، وقلنا بإجماع أهل العلم يجوز لمن لم يصلي الجنازة أن يصلي على الميت ولو صلي عليه، وهذا أمر ما فيش في خلاف. يعني تاني، يجوز لمن لم يصلي الجنازة أن يصلي على ميت قد صلي عليه. يعني احنا مثلا دخلنا المسجد ووجدنا المصلون فرغوا من صلاة الجنازة على الميت، واحنا جايين نجري عشان نلحق الجنازة ونصلي عليه، فأدركنا الإمام وقد سلم. طب يا أخوانا لو سمحتوا دعونا نصلي عليه الجنازة، جائز، مش فيها حاجة أبدا. نعم نعم، لا لحظة واحدة، يبقى هنا صلينا عليه. طيب هل هذا الأمر الذي فعلوه جائز؟ أي نعم جائز، وإن كان الفرض سقط بصلاة المتقدمين. طيب هب أنهم جاءوا بعد أن فرغ الناس من الصلاة ومن الدفن، هل لهم أن يصلوا عليه في قبره؟ الحكم الشرعي جائز على القول الراجح، ولكن الذي نرى سدا لذريعة الشرك وللمفسدة المنعوم، حتى لا يتخذ الناس تكأة ويصلون على المقابر، ومن ثم تتحول العقيدة للصلاة إلى المقبور. ودي مسألة مهمة، اللي هو الفتوى بالنظر إلى اعتبار المآل وما تقول عليه، خاصة إن الجنازة لما صلى الناس على الميت سقط الفرض وبرئت عهدة كل المسلمين. طيب لا، أما تشييع الجنازة فلا يجوز، لأنه لم يرد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا، هل وضع الميت أمام المصلي أو أمام الإمام عند صلاة الجنازة؟ عندنا حالات، أن يكون الميت واحدا، وهو ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. الاحتمال الثاني أن يكون الميت أكثر من واحد، وله احتمالين، إما أن يكون ذكورا جميعا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، ولكل حالة أحكام تخصها. إذا كان الميت ذكرا يوضع بين يدي الإمام ويقف الإمام عند رأسه، هكذا السنة، عند رأس الإمام إذا كان ذكر، سواء كان صبي أو رجلا بالغا. طيب إذا كان الميت أنثى يقف عند مؤخرتها، يعني عند عجيزتها، هكذا السنة. طيب إذا اجتمعت الجنائز رجالا يضعون أمام الإمام واحد بجوار الآخر، أنا لسه هقوله، يبقى القبلة هي يضع هكذا واحد بجواره 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 وهكذا مهما تعدد. طيب أيهما يكون أمام الإمام مباشرة وأيهما يكون بعده؟ قال العلماء، ويكون من يلي الإمام الأصلح والتقي والصالح بمقاييس الدنيا، والذي يليه الأقل منه. طبعا احنا كلنا عارفين بعضنا ولنا الظاهر، يبقى مات فلان ده خرج الصالح رحمة الله عليه، فلان يلا الحمد لله، يبقى هذا يكون ممن يلي الإمام والذي يليه بعده. طيب إن كان الجنائز ذكور وإناث، باتفاق أهل العلم يكون الرجل مما يلي الإمام والمرأة بعدهم، ويؤخر سرير المرأة أو يقدم حتى تكون عجيزتها عند رأس الرجل، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. هكذا وردت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. فضل يا شيخ. في المنزل؟ يسأل أخونا هل تجوز صلاة الجنازة في المنزل؟ الجواب نعم، لأن أصل الجواز. ومن قال بالمنع يلزمه الدليل. السؤال يطرح إيه؟ هل تجوز صلاة الجنازة في المسجد؟ لأن النص ورد من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له، حديث صحيح. أي نعم، واخد بالك؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجنازة في المسجد إلا مرة واحدة، اللي هو سهيل بن البيضاء فقط، ابن البيضاء. والأصل أن تصلى الجنازة في مصلى العيد، لا مش في الطرب، مش في الطرب، ماشي، مش في الطرب. يبقى الأصل في صلاة الجنازة خارج المسجد في مصلى العيد. لذلك لما مات سعد ابن عبادة على ما أذكر، أمرت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى به لتصلي عليه، فأنكر الناس، قالوا كيف نصلي جنازة في المسجد؟ فقالت عائشة ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. ده الأصل عندنا. طيب خلاص، الأمور اختلفت والأوضاع تغيرت وبنصلي في المسجد، والله لولا أن النبي فعلها لعدت من البدع. يبقى الصلاة في المسجد مشروعة، مشروعة، وإن قلنا هي خلاف السنة، ولكن ما باليد حيلة، ماذا نصنع؟ طب فإن تعلل رجل وقال مشقة في خارج المسجد، والله إن كنت تراها مشقة أهل الناس بتصلي في المسجد والأمر متعدد. تفضل يا أخي. نعم؟ لا، ما احنا قلنا العلماء قالوا من صلى لا صلاة في المسجد لمن ليس له أجر، حملوا هذا على الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية، وله أجر إن شاء الله ثابت. تفضل يا أخي. نعم؟ لا، احنا قلنا السنة هي صلى الجنازة أما صليت على الميت، خلاص انتهى، لا يشرع لي. إن صليت عليه بعد ذلك أنا مبتدع في دين الله. في فرق بين قول بين من صلى ليس له أن يصلي، طيب لم يصلي ولكن الميت صلي عليه، يشرع له أن يصلي عليه. وهناك فرق بين صلاة الجنازة لمن صلي عليه وبين صلاة الغائب، دية غير دية. فضل يا شيخ. تعمل إيه؟ آه. الله يبارك فيكم. الأحكام الشرعية شرعها رب البرية وهي لكل زمان ومكان تسعد البشرية، دي قضية منتهية يا شيخ. المرأة التي مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر مش برضو وعشر في بيت الزوج اللي هي عايشة فيه، ولا يحل لها أن تتطيب ولا أن تتزين ولا تخرج حتى تنقضي عدته. واتفق العلماء على أنه لا يجوز لها أن تخرج لحد الفريضة فضلا عن أن تعتمر، بل قرر العلماء إذا جاءها نعي زوجها وهي خارجة لحد بيت الله الحرام ترجع ما لم تتلبس بنسك. كن بقى تأشيرها تروح والتذكرة غالية والكلام ده ليس له اعتبار مطلقا أبدا. طيب موظفة، أولا في بلاد الحجاز عشان تكون واضحة، إذا ماتت المرأة، إذا مات الرجل تعطي الدولة أجازة 4 أشهر للمرأة براتب كامل، ده في بلاد الحجاز، واخد بالك؟ وهذا حدث مع بعض أقاربنا هناك. طيب هنا المرأة تعمل، هذا ليس بعذر لكي نقول أنها تخرج. طب ده هتترفض وتتفصل والكلام ده، آه يبقى في الحالة ده هي، خد بالك يا شيخ، في الحالة ده هي توكل المرأة رجلا يذهب إلى دار الإفتاء أو عالم مجتهد يفتيها بالجواز للضرورة، أما احنا كده ليس لنا ذلك. نصيحة، حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق، واحد بيستثني بيقول لي والله الشقه الحكومه منزله شقه و7% زياده يا اخي الفاضل شرط ربا ولا يجوز. طب يا عم الشيخ انا مضطر وساكن بالايجار ضروره مش بتاعتي انا بقى لا استطيع. اذهب وابتعد عني لا احمل وزرك. وعشان كده الله يبارك فيكم ارجو مساله ان تفتي بالجواز للضروره ليست لك، اللهم الا اذا كنت اماما مجتهدا ونحن لا ندري عنه خبرنا بنفسك حتى ناخذ العلم عنك. اما كده لا ضروره يا جوز ده انا راح اجيب التموين وراح اجيب لا ضروره يا جوز ايه ده هذا مخالف. ده حديث قصه الفريعه بنت مالك مشهور. الفريعه بنت مالك كانت تسكن في الباديه لا انيس ولا سمير، زوجها كان عنده اعبد شردوا منه فخرج زوجها في طلب اعبد الله فأدركوه في مكان وقتلوه قتلوا. فلما قتلوه ذهبت الفريعة بنت مالك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ثم قالت له لقد تركني في بيت لا أنيس ولا سمير ولا منزل أي ملك ولا نفقة ولا كسوة مفيش، هل تأذن لي أن أذهب وأعتد عند إخوتي؟ ومن جملة إخوتها أبو سعيد الخدري الصحابي المشهور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فاعتدي عندهم. الرواية بتقول فخرجت من المسجد وفرحت بما قضى الله لها على لسان نبيه، لأنك تعوز كده. تقول فلما خرجت عن الحجرة دعيت أو دعاني، فلما دخلت عليه قال لي ماذا قلت لك؟ فأعدت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. ها خد بالك بقى، بيت في قلب الصحراء جوه مش ملك بإيجار وما فيش فلوس. حتى ان في بعض روايات الحديث ان اخوتها ذهبوا اليها وقالوا لها اذهبي فاسألني النبي صلى الله عليه وسلم فانه اشق علينا ان نأتيك وايسر علينا ان تأتي الينا، ومع ذلك طرحت كل هذه المعاذير فقال امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب واجه. احكام واضح. الان الرجل بيموت الجمعة على بدأ تطلع المقبرة، من الذي اذن لك؟ لا يحل لك بحال من الاحوال، وهذا عيادا بالله من كبائر الذنوب ولا يجوز البتة. فضل يا شيخ. نعم حاضر سيأتي إن شاء الله. حاضر فضل يا شيخ. حاضر طبعا. يعني أخونا بيسأل رحت غسل ميت فجابوا كفن غير شرعي، ما أنت مهمتك إيه؟ يعني عجبني مرة والله يعني أجللته، رجل يعمل مأذون في مدينة كبيرة جدا، فجاءني ليستفتيني في مسألة في الطلاق. فجلست أنا وهو في مكان عام، ما كناش في المسجد كنا في مكان معين، فإذا باتصال هاتفي به فلان فلان طب والله أنا جاي عشان أطلق زوجتي عندك ونسجل الطلاق. قال له أحائض هي؟ قال حائض. قال اذهب حتى تطهر من حيضه. ولم يطلق، بالرغم ان الأئمة الأربعة وغيرهم بيقول بوقوع الطلاق ولك ان تطلق وتكتب الورق وتاخد اجرك، رفض. هو ده الصح. انا راجل جاي تعالى غسل ابونا ولا اخونا ماشي، قبل ما تبدا وتروح خالص بساعتين ثلاثه حتى لا تقوم في حرج، جبتوا الكفن رحت لقيت كان بقى درج جوخ ودرج حرير ودرج كده ودرج كده وكله من خيره، مش اللي بيحصل كله من خير. لا يا اخوانا والله حتى اغسل ميتكم انا راجل بحتسب عند الله ابتغي الاجر من الله. الكلام ده غلط وغلط 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 وغلط. يا عم الشيخ احنا نشيل الاثم مالكش دعوه. لا سلام عليكم. لازم يا اخوانا نطبق السنة ونظهر الشرع والعلم أمام الناس حتى على مجمل. نعم شو محمد؟
حتى في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.
اتفضل شو محمد؟
موظف هاي زوجها يشتغل في التدريب. عاوزه بقى تروح المصالح الحكوميه عشان تخلص الخارجه والمعاش والحاجات اللي بتجيبينها.
كل ده يتاجل ل 14 و 10 ايام. ليس هنا الذي اعلمه.
هيقول لك في فين دي
كنت في المعتده في البيت؟ بس الذي اعلمه يا اخوانا في مصرنا كلام واضح اهو. لست لا ارى ضروره للمراه تخرج في عده زوجها، لانه كل الكلام اللي بيحصل ده اللي بنحتاجه من السهل ان يؤجل ومن السهل ان يوكل فيه. مش فيها اشكاليه خالص. اما التساهل لا يا اخوانا، هذا لا يغوز ومخالف. اتفضل يا شيخ. تمكث في البيت ويذهب بعض محارمها ويجلس معها. وفي الحالة دي بقى قضية عين تعرض على إمام مجتهد يفتيها بالجواز. دايما ركز على دي كويس. لأن احنا عندنا قاعدة العظيمة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن من الذي يجوز ذلك؟ الإمام العالم بينظر بقى ده هنا مفسدة أكبر وهنا كده وهنا كده، يبدأ يجوز. أما يقول لها الخارجة تأخر والخارجة 500 جنيه تأخر 14، كنت محتاجة الفلوس أخرجي؟ لا، هذا لا يجوز. أنا أقول الفتوى إدارة الإفتاء تفتي في الضرورات حتى يعني تلقي أو ترفع عن نفسك التبعة، لأننا ما أفتيك وأخطأت في الفتوى أنت موقفك سليم، أتحمل أنا التبعة. يبقى دايما عشان كده تسمع إيه عن السلف الصالح، يقول لك وإذا سئل أحدهم عن مسألة ود أن أخاه كفى. كويس. طبعا لا لا، أصل في فرق كبير جدا بين فتوى الأعيان على شخص بعينه وبين فتوى مشابهة. لا يا أخي الفاضل، الله يبارك، كما أنك تسأل حرصا على الحلال والحرام، أنا أخشى أن أتكلم بغير علم. تخاف من الله؟ أنا مثلك أخاف من الله، وأنا بفضل الله وأسأل الله أن يديم علي ذلك ما أفتيت بضرورة قط. اللي بيسألني أقول له والله لا يجوز. طب يا عم الشيخ ده ضرورة؟ أقول له لا، مش عندنا، اذهب إلى أعلم منا، اذهب إلى الفتوى تفتيك، أما نحن لا نجرؤ على ذلك. ورجائي اتعلم ذلك حتى يسلم دينك ويسلم ظهرك من تبعات الناس. فضل يا شيخ. طبعا دي الكلام ده يا اخوانا، الكلام ده في مصرنا اصبح يكاد ان يكون سنة ثابتة، وتشيع الجنازة من مسجد كده بعد صلاة الظهر او العصر. الذي نراه ان هذا على خلاف الهدي، لا على خلاف الهدي، ويشفع لهم ان يكون غرضهم في ذلك ان يتجمع الناس ويكثر المصلون على الميت. والله عز وجل اعلى واعلم. تفضل يا شيخ. يسأل اخونا هل يلزم ثمن الكفن من مال الميت؟ الجواب ان لم ياتي به احد فيجب ان يقدم من مال الميت على اي شيء. يعني افترض مثلا الميت عليه دين 200 جنيه والكفن هنشتريه ب 200 جنيه وما فيش غيرهم ولا واحد هيدفع له، يقدم الكفن على الدين. طب ونعمل ايه؟ خلاص بقى نسأل المسلمين يا اخوانا زكاة اموالكم حتى نقضي الدين عن اخيكم. فالاموال التي تنفق من تركة الميت كما يلي: التكفين والتجهيز بما يلزمه في حدود الشرع، وبعد ذلك قضاء الديون، وبعد ذلك الوصية، وبعد ذلك توزيع المال على الورثة. فضل شيء. نعم، اشعال البخور اثناء الغسل لا يجوز الا اذا كان للميت رائحه وما استطاع احد ان يتحملها، فلهم ذلك من هذا الباب. والا الذي نراه المنع لأنها تفعل في مصرنا بعقيدة إن ده في رحمة للميت والكلام ده كله هذا مخالف. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا إذا كان الإمام الراتب مبتدع يقدم؟ نعم يقدم، لا محيص عن ذلك، هذه هي السنة. نعم. ده الصواب، وإن دعا درج الفقهاء على ذلك، ولكن الذي أعلمه ليس عليها دليل، والحديث اللي ورد الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه ولم يثبته. طيب فضل. هل من صلى عليه هناك يريد أن يصلى عليه مرة ثانية؟ لا بأس، احنا قلنا هذا ليس في بيت. ده في إشكالية أخواننا مهمة جدا، وهي هل يجوز نقل الميت إذا مات في بلد ليدفن في بلد أخرى؟ دي مسألة مهمة جدا. متأذن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يتبقى المبحث طويل جدا، وحتى لا نقرأ في بعض المسائل ولا نوضحها وتكون مشوشة عند بعضكم، أرى أن نقف عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل. وكما ذكرت في بداية الدرس، هذا هو آخر العهد في هذه الدورة التي نبدأها دائما في شوال، ونفرغ منها في منتصف شعبان أو قريبا منه أو بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. البداية هتكون في شوال يعني هيبقى على اتصال فيما بيننا بإذن الله عن طريق إخواننا القائمين على المسجد. ويعني إلى أن نلتقي أستودع الله عز وجل دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وأرجو إخواننا الله يبارك فيكم، لا ندري لعلنا لا نلتقي، ومن يدري ما يأتي في غد. أرجو أن يعلم الجميع علم يقين أننا على قدر استطاعتنا ما أردنا بكلامنا إلا بيان الحق والنصح لكل مسلم والتحذير من كل مخالف ومن كل مبتدع. فإن صدر منا شيء فحسبنا أننا لم نتعمد، ورحمة الله واسعة. فمن سمع منا لفظا فيه خشونة أو شيء ضاق صدره به فليلتمس لنا العذر، فنحن من البشر وطبيعة البشر الخطأ والزلل. وحسبنا أننا لم نتجانف لإثم ولم نتعمد. وأيضا أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل بالتمسك بالكتاب والسنة والاستمرارية في طلب العلم، سواء معنا أو مع غيرنا من أهل السنة، سواء في هذا المسجد أو في غيره من مساجد أهل السنة. واحذر غاية الحذر أن تأخذ علما عن مبتدع أو تأخذ علما في مسجد أهل بدعة حتى ولو كان من سني، لأن من أعمال أهل السنة والجماعة الحرص، كل الحرص على يعني طمس البدع واضمحلالها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.